أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا اليوم 26 من رجب، ذكرى استشهاد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، نعزي فيه أمتنا الإسلامية ونعزي السيد القائد في هذه الذكرى المؤلمة، والتي ينبغي أن تتحول إلى محطة نغوص فيها في أعماق هذا المشروع وفي أعماق هذه الشخصية. هذه الشخصية التي كانت ثورة أخلاقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا الرجل الذي كان في أخلاقه وقيمه يمثل فعلا أخلاق القرآن الكريم، كان قمة في الإحسان، وجميع من عرفه يصف بهذه الصفة، كان محسنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كان يشعر بمعاناة الآخرين، ويعرف الكثير من أبناء تلك المناطق الذي كان يعيش في وسطها كيف كان إحسانه للآخرين، كيف أنه تألم لمرأة جاءت وهي حامل تريد أن تضع وليدها، ولكن مع وعورة الطريق لم تصل إلى المستشفى إلا وقد ماتت، فتألم أشد الألم وتحرك بنفسه لبناء المستشفى الوحدات الصحية في هذه المناطق الوعرة حتى لا يتكرر مثل هذه الأحداث. في مرحلة كانت تلك المناطق مهمشة لا تلتفت إليها الدولة على الإطلاق، وكيف أنه أيضا حرك أبناء تلك المنطقة وبنات تلك المنطقة للدخول في المعهد الصحي حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. كان محسنا ويتألم، وكل من يأتي إليه سواء كان فقيرا أو محتاجا لا يخرج من عنده إلا بحل قدر استطاعته. يحكي البعض عنه أنه وجد امرأة فلسطينية هنا عندما كان عضوا لمجلس النواب، وقد طردها صاحب البيت، لم تتمكن من أن تأتي بالإيجار، فذهب بنفسه إلى صاحب هذا البيت وأعطاه ما يقارب من 6 شهور إيجار 6 شهور، وأعطى البقالة مبلغ مالي معين حتى تتمكن هذه المرأة الفلسطينية وأطفالها من الحياة الكريمة عندما كان عضو مجلس النواب. كان رجلا في قمة الثقة بالله رب العالمين، واثق بالله رب العالمين ثقة عجيبة جدا، لدرجة أنه وهو في الحصار الخانق في الحرب الأولى، وأرسل إليه أعضاء مجلس النواب الكتلة المؤتمر الشعبي العام، وفي مضمون هذه الرسالة أن استغث بعلي عبد الله صالح وإحنا عن الدخل ونخليه ويش يفرج عنك. قل يا من عاه يا علي عبد الله صالح، خلاص أنا آسف آخر مرة، ما عاد أزيد أفعل أي شيء. أخذ الورقة حق هذه الكتلة البرلمانية المؤتمرية ومزقها وقال سنستغيث بالله رب العالمين، سنستغيث بالله رب العالمين. وذلك الرجل وهو في الموقف الأخير عندما وضع وهو لا يستطيع حتى أن يقف، ظهره أصبح مكسور، أقدامه متأثرة، الدماء تنزف من جسمه، أصبح لا يرى أمامه، ما عاد بيستطيش حتى أمامه، والجراح تثخنه، وقبل أن يطلقوا عليه الرصاص من كل مكان قال اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم ثبتني بالقول الثابت. كان في قمة الشجاعة في مواجهة الطواغيت، وفي قمة الرأفة والرحمة مع المستضعفين، مع المستضعفين. أحد هؤلاء الطواغيت شخصية اجتماعية مؤثرة، كان مرتبط بالموساد الإسرائيلي ومرتبط رأساً بالأسرة الحاكمة في السعودية. كان لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه عنده، ولا يستطيع حتى أن يشتري سيارة أفضل من سيارته، ولا يبني بيت أفضل من بيته، ولا يحمل مرافقين أكثر من مرافقين. كان مستعبد العباد الله، وكان يهدد، هدد الشهيد القائد، هدد هذا الرجل الممتلئ بالشجاعة والثقة بالله رب العالمين، قال له صباح غد إن شاء الله وأنا جنب الباب حق باب بيتك وروينا رجالتك. ويوصل له عند بيته ويدق دق، قال ومن؟ قال قال قولوا الفلان الفلاني حسين بدر الدين موجود عند باب البيت على الوعد اللي اتفق هو ولا عصفتي يخرج والمرافقين معه ملان. رجل كان بطل، كان شجاع، بطل أسد، من يصفه ومن يعيش ومن عرف هذا الشخص يشاهد ملامح أسد، شجاعه، رجولة عجيبة في هذا الرجل العظيم الذي أيضا من خلال كلامه تلمس قمة الرحمة والإنسانية عندما يتخاطب مع المستضعفين ويتحرك من أجلهم. أحد هؤلاء الأوباش أساء للإمام الهادي في مجلس من المجالس وتكلم بكلام سيء على الإمام الهادي سلام الله عليه، وهو عند الرجل الغيور على المقدسات، أخذ الصحة الماء وسكعها في وجهه. هو شخصية اجتماعية كبيرة، نفس هذا الشخصية الذي يوصل له عند باب بيته، يعني المدجج بالسلاح والمدجج بالرجال، كان بطل، علم الناس حتى إيش معنى الإسلام، إيش معنى الرجولة، إيش معنى الدين. الدين ما هوش ذلة، لأن للأسف بعض علماء الدين حولوا المتدينين إلى كان بيسموهم في بعض المناطق وظف، يعني حالتهم حالة الطمة في وجهي يدي لك وجهة ثانية أحسن الله إليك، يجي الطاغي يصكعه قال أحسن الله إليك. لا، علم الرجال كيف يكونوا شجعان في مواجهة المستكبرين وكيف يكونوا أذلة مع المستضعفين، أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم، وكيف يكونوا مع الطواغيت المستكبرين المتجبرين، أسود ما يرضخ لهؤلاء الطواغيت أصلا. كان في قمة الأخلاق هذا الرجل الذي كان ثورة أخلاقية في أعماق نفسه، والذي لولا هذه الثورة الأخلاقية في أعماق نفسه لما استطاع أن يصنع هذه المسيرة القرآنية الثورية التحررية التنويرية العظيمة. كان رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. من سمات هذا المشروع الذي تحرك على أساسه الشهيد القائد أيها الإخوة، إحياء الشعور بالمسؤولية في وقت عملت السلطات العميلة لأمريكا وإسرائيل على إماتة الشعور بالمسؤولية الدينية، وعملت السلطات العميلة على ترسيخ ثقافة الصمت والسكوت، وما لنا حاجة من بيتك لا مسجدك وما لك دخل. وفي تلك المرحلة الخطيرة الذي دخل فيها الأمريكي والذي أعلن وبكل وضوح بوش، أعلن بوش من على القنوات بأنها حرب صليبية، حرب صليبية هكذا أعلنها، ورجع فيما بعد اعتذر وقال زلت لسان، لكن والله مخرج ما كنتم تكتمون، حرب صليبية ليعبر عن أنها امتداد للحملات الصليبية العشر التي قتل فيها 3 ملايين مسلم، والتي سبيت فيها 10,000 النساء المسلمات. هذا امتداد لهذا الحرب. وتحرك هذا الصليبي الجديد وقام باحتلال أفغانستان، وقتل ما يقارب من 700,000 مواطن أو 600,000 مواطن أفغاني، واغتصبوا الآلاف من النساء. ثم دخلوا إلى العراق وأصبحت مثل قميص عثمان كذبة كولن باول الوزير الأمريكي الذي وقف أمام مجلس الأمن وبيده أنبوبة، أنبوبة قال هذه الأنبوبة داخلها سلاح يمتلك صدام حسين كفيل بأن يدمر العالم بأكمله، يضحك على عباد الله. وفي نفس هذا المجلس هذا الوزير نفسه بعد أن تم تدمير العراق واحتلال العراق قال أنها كانت يعني كذبه، وجت لنا تقارير خاطئة والموضوع ما كانش صحيح، يعني ما كان بكل برودة، بكل برودة. وفي العام الأول من احتلال العراق أيها الإخوة 700,000 من المواطنين العراقيين، أنا كنت ذكرت في الخطبة السابقة 17,000 وهذا كان خطأ، يعني خطأ غير مقصود. 700,000 في عام واحد، في عام واحد منذ دخول الاحتلال الأمريكي. النساء اغتصبت وسبيت من السبي الحديد ذي، الأطفال قتلوا وقهروا، الخلاعات انتشرت، صناعة الرموز المنحرفة لم يخرج الأمريكي من العراق وما زال جاثم إلى الآن، ولم يخرج من تلك الكمية الكبيرة من المقاتلين إلا وقد صنع له جذور وعروق تفتت هذا البلد الله أعلم إلى متى، الله أعلم إلى متى. كان الشهيد القائد يتألم وهو يدرك، لأن الله يقول هكذا عن هؤلاء أنهم يهلكون الحرث والنسل، أنهم يسعون في الأرض فسادا، أنهم يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، أنهم يريدون إفسادكم، يريدون هتك أعراضكم، يريدون قتلكم، يريدون أن تعيشوا في حالة عنت وشدة. وهكذا كانوا يعملون، هكذا كانوا يعملون. عشرات آلاف النساء في العراق اغتصبت، وكان هذا يؤلم الرجل الغيور شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، كان يتألم ويتأوه وهو يشاهد ماذا يحصل للمسلمين، ماذا يحصل هناك في تلك المرحلة الخطيرة أيها الإخوة، الخطيرة. أمس شاهدت مقطع فيديو من التحقيقات التي بتفعلها قنوات أوروبية، تحقيقات لما حصل في العراق. من بين الجرائم التي حصلت جرائم كثيرة مثل هذا، الجريمة الذي قام بها مجموعة من الأمريكيين وهم في نقطة معينة وكانوا يراقبوا أسرة معينة مسلمة عراقية، كانوا يراقبوها وكانت تتكون من أب وأم وطفلة صغيرة 5 سنوات وطفلة أخرى عمرها 14 سنة، وهم بيراقبوا الطفلة ذات 14 سنة، اقتحموا بعدها البيت ودخلوا الأب والأم والطفلة الصغيرة في غرفة النوم، قتلوهم كلهم. واغتصبت المجموعة الأمريكية هذه الطفلة 14 سنة، وفي التحقيق وفي الاعتراف والأمريكيين بيتجابروا في المقطع الفيديو نفسه، بعد أن اغتصبوها وقتلوها واغتصبوها حتى بعد ما قتلوها، وكم وما خفي كان أعظم، كم الجرائم. كان الشهيد القائد يحدث الناس في تلك المرحلة، وكانت الهزيمة هي السائدة، وكان اللامبالاة والبرود هو السائد، وكان الخوف، وكان البعض يقول وين احنا وين امريكا، وين احنا وين امريكا، دخلوا العراق وين احنا وين امريكا، دخلوا افغانستان وين احنا وين امريكا، وصلوا المارينز الى سعوان، ماذا حين قد وصلوا لعندنا، وصلوا وشعد عن سويا قد الفاز فوق الرأس المهزوم هكذا، ويضع له تبريرات. وعندما يأتي العدو حقيقة هو لن يقاتل، سيصمت أو سيقاتل مع المحتل، أصلا سيقاتل مع المحتل. فهذا الشهيد القائد أيها الإخوة من سمات المشروع العظيم الذي تحرك على أساسه أنه أحيا الشعور بالمسؤولية، أحيا الشعور، أنشأ جيل بفضل الله رب العالمين، الآن جيل ثوري جهادي عظيم، أنشأ بفضل الله روح جهادية عجيبة، الآن أسر من الأسر يستشهد ابنها الأول، تدي ابنها الثاني، تدي ابنها الثالث. هذا الروحية لم تكن موجودة، هذا الروحية الجهادية العظيمة لم تكن موجودة أيها الإخوة. كان الناس يعيشون في حالة خوف وصمت، ومسألة أن يواجهوا المشروع الأمريكي هذا كانت من الأشياء المستحيلة، من الأشياء المستحيلة. العالم العربي كان يعيش حالة هزيمة، الأمريكي صاح، أمريكا صاحت وقالت من لم يكن معنا فهو ضدنا. الشهيد القائد قال لا، نحن ضدكم، وتحرك. بينما حتى الحركات الإسلامية داخل اليمن حلقوا لحاهم بعد ما دخلوا أفغانستان الأمريكيين، وبعد أحداث 11، وبعد ما صاح الأمريكي وتخيل لهم بأنه أسد يزأر، وهو قشة، هكذا كان يسميها السيد حسين قشة، حلقوا لحاهم وحالتهم حالة، خافوا وانهزموا نفسيا ودخلوا إلى أفغانستان في أسبوعين، لأنهم هم من صنعوهم، وهم يعلمون عندما يواجهون من يواجهون، يعلمون من يواجهون. ودخلوا إلى العراق وعملوا تلك الأفاعيل، وعلي عبد الله صالح قال إذا حلق جارك قال طليتهم، دري وش قال تلك الكلمة حقة، يعني المقصود أنه خلاص لا عدنا نوبة قبل ما يجي الأمريكي، نسبر الذي يشتي، يعني سبر الذي يشتي، يعني حالة يا أخوة، حالة من الرعب والخوف كانت سائدة، وهي مسرحية. وتحدث الشهيد القائد أنها مسرحية، وكشفت الأحداث أنها مسرحية، إلى أن جاء الصحفي الفرنسي الشهير تيري ميسان وألف كتاب الخدعة الكبرى، وأثبت بالشواهد والدلائل العلمية والاستقصاءات والإحصائيات أنها كانت مسرحية كبرى. وتحدثت قنوات كثيرة الآن، والآن استبيانات في الغرب، أصبح قناعة شعبية لدى معظم الغرب بأنها كانت مسرحية ولعبة أمريكية إسرائيلية، أصبحت واضحة. لكن بعد ويش يتضح للناس؟ بعد ما يدمروا شعوب بأكملها، وبعد ما يعملوا هذا الأعمال. الشهيد القائد من البداية، من حين شاف الأبراج تسقط، قال هذا مسرحية، وراءها خطر كبير على الأمة الإسلامية، خطر كبير على الأمة الإسلامية. ولكن في تلك الفترة كان العمى سائد، وكانت الهزيمة هي السائدة، ولم يكونوا يصغوا لهذا الرجل العظيم وهو ينبه ويحذر من هذا الخطر، من هذا الخطر القادم. أيضا أيها الإخوة، من سمات هذا المشروع العظيم أنه مشروع تصحيحي. جاء هذا المشروع العظيم أيها الإخوة ليصحح الرؤى والقناعات. وكان أولى تشخيص وتقييم هذا الشهيد القائد أن الأمة خاضعة لثقافات مغلوطة، وأن هذه الثقافات المغلوطة يجب أن تصحح ابتداء من 1400 سنة، نصحح مسار الانحراف الثقافي. وأن الحاكمية في هذا التصحيح الثقافي هي للقرآن الكريم، الذي هو نعمة من الله علينا، أنه الكتاب الوحيد الذي لم يتحرف، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فتحرك بشكل كبير وعمل على تصحيح القناعات والرؤى الثقافية، لأن القناعات هي من تصنع شخصية الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بداية التصحيح كان التصحيح الثقافي، هكذا تحرك الشهيد القائد على هذا الأساس، مقتديا بأنبياء الله الذين كانوا يبدأون قبل أي هيمنة أن يكسروا الهيمنة الثقافية المنحرفة. هكذا كانوا أنبياء الله وورثة الكتاب على مدى التاريخ، يبدأوا بقضية التصحيح الثقافي وكسر الهيمنة الثقافية. كان أيضا من سمات هذا المشروع أنه تنويري، نور وبصائر، عين على القرآن، عين على الأحداث، يعطي لكل مرحلة ما تحتاجه، يعطي لكل مرحلة ما تحتاجه، تحرك على أساس القرآن الكريم. وأيضا كان مشروعا أخلاقيا قيميا، في وقت سادت فيه الابتعاد عن الأخلاق والقيم، يعني تفسخت المجتمعات العربية والإسلامية، وأصبحت الأخلاق عبارة عن سلعة بائرة، وأصبح السرقة حمارة عين، وأصبحت الجريمة شطارة ورجولة، وأصبحت كثير معايير اكتلبت، الجوانب الأخلاقية انتهت. جاء هذا المشروع القرآني وحفظ للناس ما تبقى من أخلاقهم، وأزال أيضا الصدأ والغبار الذي على عليهم أيها الإخوة، وتحرك بشكل كبير جدا، وبدأ الناس يلمسون فعلا تحركا حقيقيا أخلاقيا. لمسه الناس من خلال أخلاق رجال الرجال، كيف يتعاملون مع الأسرى، وكيف أولئك العديم الأخلاق كيف يتعاملون مع أسرانا. لمسوه أيضا داخل السجون، كيف كانت السجون، كانت السجون أيها الإخوة مرتع لكل جريمة، بالذات السجون الأمنية، سجون الأمن السياسي والأمن القومي والبحث الجنائي، كان السجون فيها الجرائم العجيبة والغريبة، كان التعذيب فيها، كان البعض ما يخرج إلا وقده مجنون من داخل سجن الأمن السياسي والأمن القومي، البعض علقوا وأيديهم جريحة وكسرت، ويدهم مجروحة مجبورة وكسرت أيديهم، البعض علقوهم إلى أن أصبحت أيديهم إلى الآن يعني ما عاد يستطيعوا يتحركوا، ما عاد بتأدي وظيفتها الكاملة، البعض عذبوهم حتى كسروا أضلاعهم، البعض من الأطفال ونحن شاهدون على ذلك، من الأطفال الذي أدخلوهم في زنازن انفرادية لفترات طويلة ويخرجوا قد حالتهم حالة وقدهم مضروبين نفسيا. هكذا كان يعملوا داخل السجون، سجون علي عبد الله صالح. الآن شاهدوا ماذا في سجون الأمن والمخابرات، شاهدوا كيف يعيش السجناء في ظل هذا المشروع القرآني والمسيرة القرآنية. دخلت أزورهم عدة مرات، حتى الأسرى دخلت أزورهم، يعني كان زور الأسرى وتذكر كيف كانوا يفعلوا بنا الأوغاد في المراحل السابقة. يعني فرق شاسع، نعمة من الله كبيرة. قد بيفعلوا لهم حتى ملاعب كرة، قد بيفعلوا يعني بيحاولوا يرفوهم، بيحاولوا يهيئوا لهم كل الأجواء، حتى الأكل يعطوهم أفضل الأكل. في بعض السجون للأمن والمخابرات العاملين بيأكلوا أقل حتى من المساجين نفسهم. هنا هذا المشروع أيها الإخوة أصبح ثورة قيمية أخلاقية، ثورة قيمية أخلاقية، أعاد الأخلاق حتى في النقاط. قارن ما بين النقاط في مناطق أولئك الأوباش الذي هم امتداد للمراحل السابقة والنقاط في المناطق الحرة، رغم أن الكثير من النقاط لا تجسد المشروع القرآني بحقيقة، مع ذلك هناك فرق وهناك هوة كبيرة في هذا الموضوع. في قضية الحرب وأخلاقها أيها الإخوة، كيف أننا لم نرمي بصاروخ واحد على سوق سعودي ولا مسجد سعودي ولا مدرسة سعودية، وبمقدورنا أن نضرب أي منطقة هناك، لأن الأخلاق، لأن هذا مشروع أخلاقي قيمي، مشروع ينبع من ثقافة القرآن الكريم. بمقدورنا أن نفعل مثل ما يفعلون، بمقدورنا أن نفجر أسواقهم بما فيها من نساء وأطفال، بمقدورنا أن نفجر مساجدهم بما فيها من نساء وأطفال، بمقدورنا أن نعمل مثل ما يعملون، لكن لا، لأن هذا مشروع أخلاقي، مشروع فعلا أخلاقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيضا من سمات هذا المشروع القرآني أيها الإخوة أنه أصل للهوية الجامعة، الهوية الجامعة، في وقت كانت أمريكا تمزق هذا المجتمع وكانت ترسخ العناوين الحزبية والمذهبية والمناطقية، بل أنها رسخت في الحوار الوطني عملية التمزيق إلى مستوى المرأة والطفل والشباب. يعني هكذا قد يشتوي جزء والمجزأ. بيقول السيد القائد لو بإمكانهم يقسموا الواحد هو نفسه ويخلوا شماله يعارض يمينه يفعلوا سياسة تجزئية عجيبة. أفشل الشهيد القائد هذا المشروع كله وجاء للناس بعنوان جامع، إن الدين عند الله الإسلام. قال يجب أن نترك جميع هذه العناوين، يعني ترك هذا العناوين الضيقة كعنوان جامع، يجب أن نترك هذه العناوين ونعود للعنوان الرئيسي الذي سمانا به الله، إن الدين عند الله الإسلام. أفشل كل حقهم هذا، وبدأ هذا المشروع القرآني بهذا العنوان الجامع الذي تصدى لكل العناوين الضيقة، كل العناوين الضيقة التي أرادوا أن يرسخوها، لأن هذا المشروع هو كشف مؤامرات اليهود والنصارى، مؤامرات أمريكا وإسرائيل، كان لابد من مواجهته، وكانت ساحة المواجهة الأولى هي الجامع الكبير، وكانت ساحة المعركة الأولى هي معركة الأفواه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. المعركة الأولى هي معركة الأفواه، معركة الشعارات. لابد من شعار، لابد من شعار عكس التيار. التيار السابق كان الواقع بأن واقع النخب السياسية، الولاء لأمريكا، الصنمية لأمريكا، كانت أمريكا هي الإله من دون الله رب العالمين. الشهيد القائد قال الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، قل موتوا بغيظكم. وتحرك الشباب الأحرار مجموعة تلو أخرى تلو أخرى تلو أخرى لعدة شهور، وكان أولئك الجلاوز المجرمون يأخذون هؤلاء الشباب، يعتدون عليهم اعتداءات مبرحة بالعصي والأحذية والضرب بالأيدي، ثم يأخذونهم إلى السجون، يأخذونهم إلى سجون الأمن السياسي، اعتداء بعد آخر، اعتداء بعد آخر، إلى أن توجت بالحرب أيها الإخوة، توجت كل هذه الاعتداءات بالحرب على هذا المشروع القرآني. هذا التحرك الشبابي برفع هذا الشعار كشف زيف ديمقراطية أمريكا. شعار واحد ما هو لا أقل من دقيقة، ومع ذلك ضاقت ديمقراطية أمريكا ذرعا بهذا الشعار. فضح أيضا عمالة، العمالة والخسة للقوى التقليدية السابقة، كيف أنها يهمها أمريكا أكثر مما يهمها شيء آخر. تصوروا يا أخوة أن حتى داخل السجون، داخل السجون كانوا المساجين إذا قال الموت لو تلعن علي عبد الله صالح أهون عندهم من أنك تقول الموت لأمريكا. قداسة عجيبة جدا لأمريكا داخل أجهزة الأمن الدولة، قداسة غير طبيعية ولا عجيب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، محبة عجيبة، انجذاب عجيب ولا عجيب بكل السبل، محبة انجذاب ومحبة خوف صميل ومحبة كل من كل النواحي، من كل النواحي. يتعجب الواحد كيف كانت مشاعر أرباب السلطة في تلك الفترة، وكيف كشف هذا الشعار زيفهم، وكيف كشف خبثهم وعمالتهم لأمريكا وإسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استمرت سلسلة التعسف والاعتداءات على هذا المشروع التنويري النهضوي الذي هو كان ضرورة ملحة لمواجهة مخططات الأمريكا أيها الأخوة. استمر العدوان، وقاموا أيضا بفصل كل الطلاب المدارس وحرمانهم من الدراسة كل من ثبت أنهم رفعوا الشعار. استمروا أيضا وقاموا بتوقيف كل الموظفين، توقيف مرتباتهم ثم تجميدها ثم الفصل حتى لكثير، وبالذات الجانب التربوي، كل من ثبت وكل من اشتبه بأنه يتعاطف ويتحرك مع هذا المشروع. بدأت مسلسل الاعتقالات حتى وصل عدد المعتقلين إلى 800 معتقل تقريبا. تفاجأوا بصلابة المساجين، وجدوا نوعية جديدة من المساجين. كان عندهم مساجين من القاعدة وداعش، حالتهم حالة يرحمه الله مقارنة بالمكبرين الأولين الذي دخلوا للسجون. كسروا هيبة السجن والسجان، وقهرت السجن وسجاني. شهدوا نموذج جديد من الصلابة والثبات. زاد هؤلاء المكبرون، ازدادوا إيمانا وثباتا داخل هذه السجون. وكان كما قال أحد شعراء من داخل السجن، كان حالهم هكذا: بنصر الله رسخت اعتقادي. كان هكذا بيقول أحد المساجين داخل السجن: بنصر الله رسخت اعتقادي، فثوري يا براكين الجهادي، فسبحان الذي أسرى بنور من القدس الشريف إلى فؤادي، ليخبرني بأن السجن باب ومعراج إلى نيل المراد، وأوحى لي ظلام السجن أني سأصنع نور فجر في بلادي، فزدني أيها السجان بطشا، وتعذيبا وبالغ في اضطهادي، فإني قد نذرت دمي وروحي ليبقى الدين مرفوع العماد، بدرب الله يحلو كل مر ويسعى للشهادة كل فادي. كانت مشاعر قوية وكانت معنويات عالية للمكبرين والذين سجنوا في تلك الفترة، كانت معنويات كسرت حتى معنويات الأعداء وأرعبت الأعداء، أرعبتهم، وأولئك الثابتون في الجبهات أيضا أرعبتهم، أرعبوا. وفي قبل الأحداث، قبل المعركة، قبل أن يشنوا معركتهم العسكرية، علي عبد الله صالح تحرك إلى ولاية جورجيا في اجتماع الدول الثمان الكبرى. اشتخل علي عبد الله صالح بالدول الثمان الكبرى، سار يلتقي ببوش على هامش الدول الكبرى تي على أساس يعطيها الضوء الأخضر، ورجع حامي، من أمريكا حامي، وبدأ بشن الحرب، وتوحدت أهداف الجماعات التكفيرية مع بقية الجماعات التابعة لأمريكا وإسرائيل، توحدت أهدافهم وتحركوا الجماعات التكفيرية. وأنتم كنتم تسمعون المساجد التكفيرية المتواجدة في العاصمة كيف كانوا يتحركون ويفترون ويحرضون ويعلنون الجهاد في سبيل الله، الأمريكي حرك لأنه اجتمع، لأن القضية تهم الأمريكي، حرك كل أدواته ضمن إطار واحد، كل أدواته. تحرك البشمرقة الذي كان نسميهم البشمرقة، هذولا الذي كانوا يشترون يتفيدوا من المقاتلين الغير منظمين بقيادة عبد الله بن حسين الأحمر، وتحركت الجماعات التكفيرية بقيادة حزب الإصلاح وعلي محسن، وتحرك الجيش بقيادة علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر. حركوا الجميع في هذا المعركة لأنها معركة تهم أمريكا كثيرا. وكان قائد القوات الأمريكية جون أبي زيد، كان قد رتب للوصول إلى صنعاء، كان رتب للوصول إلى صنعاء ووصل فعلا إلى صنعاء بعد أن قتل الشهيد القائد بيومين، وبعد ما بشروا علي عبد الله صالح بعد أن استشهد الشهيد القائد أول ما بشر السفير الأمريكي ساعة الذي كانوا مسابقين ما يشتوا يجي ولي أمرهم إلا وقديش إلا وقد قدموا قربان لأمريكا. قربان من؟ قربان رجل من أطهر رجال الله ومن أعظم رجال الله، رجل قمة في الإحسان والإيمان والتقوى، لمجرد أنه قال ربي الله رب العالمين، لمجرد أنه كان يغير على نساء وأطفال ورجال المسلمين. استمرت هذه المسألة أيها الإخوة، بدأت رسائل التهديد والوعيد، رسائل التهديد والوعيد رسالة بعد رسالة. جوب الله عاد صلت عليكم الله يرحمك، بيقصد علي محسن الأحمر، علينا ضغوطات أمريكية. جوب السيد الشهيد القائد قالوا إحنا علينا ضغوطات إلهية، ضغوطات إلهية. كان الشهيد القائد أرسل رسالة لعلي عبد الله صالح وقال له نحن لسنا الخطر عليك، لا تصدق المزوبعين، احنا وانت علينا خطر من الزحف الامريكي، الاولى انك تتكاتف مع شعبك في مواجهه الزحف الامريكي، لن نكون في يوم من الايام خطر عليك، الخطر الاكبر عليك هو الامريكي، لو انت بتفكر سوا، لو انت بتعقل سوا، لو انت بتتامل في الاحداث سوا، لو انت بتمشي بعد شعبك وتمشي بعد الثقافه القرانيه تعرف من هو عدوك الحقيقي. الشهيد القائد حاول ان يوصل رسائل لرئيس السلطه أنا ذاك علي عبد الله صالح، لكن الرجال مهووس، قد لقي الضوء الأخضر من ربه، بوش قد لقي الضوء الأخضر، يلا يتحرك رجال مهووس، قد الأمريكي قال لي يلا يلا يا أحمر عين اتحرك، عبيد لأمريكا وإسرائيل، عبيد. وجاءت بعدها الحملة التضليلية التكفيرية وتلك الأكاذيب الذي سئمنا من سماعها، أن معاه زير بيسحر عباد الله، وأنه مدري ويش، وأن كل تلك المجابر الكذب والدجل الذي مارستها الجماعات التكفيرية والذي مارستها السلطة السابقة، كل الأكاذيب، وأيضا الوساطات تلك الخادعة التي لم تكن في الواقع وساطات، والذي كان يقول الشهيد القائد في مقابلاته لم يرسل أي وساطة، كان دائما رسائله بتقول يلا تعال سلم نفسك، قال أنا عارف من هو علي عبد الله صالح، عارف خلفيته، عارف أخلاقه، عارف قيمك كيفي، ويعرف كان يعرف من هو علي عبد الله صالح المجرد من القيم والأخلاق، الرجل المزيف الذي يظهر خلاف ما يبطن، كان يعرف كل هذه الأشياء. حوصر هذا الشهيد العظيم والقائد البطل الذي واجه وهو لا يمتلك إلا ما يقارب من 300 مقاتل، وأعداد أولئك ما يقارب من 60,000، وذلك المجتمع الأول مرة ما قد عرف مثل هذا المعارك والحصار، وقاتل قتال الأبطال، قتال الأبطال أيها الإخوة، حتى لم يعد يرى أمامه، وحتى أصبح لا يستطيع أن يمشي إلا ومن يعينه على المشي، وحتى أصبحت الدماء تسيل منه والجراح المثخنة، وبعدها قاموا بقتله، وعلي عبد الله صالح على طول قال بلغوا السفير الأمريكي قد قتلنا حسين بدر الدين الحوثي، قتلنا حسين بدر الدين الحوثي. شيء الخبث إلى أين وصل، والعمالة إلى أين وصلت، والقذارة إلى أين وصلت، ويرجعوا يأخذوا جثته ويدفنوها في السجن المركزي، داخل السجن المركزي، ويخفوا جثمان السنوات عديدة على أهله وأقاربه. هكذا يعمل العملاء أيها الإخوة، هكذا يعمل المجرمون. أرادوا إطفاء نور الله ولكن لم يستطيعوا، أرادوا إطفاء هذا المشروع ولكن هذا المشروع يتوقد، وهذه الصرخة ترتفع، وهذا الرجل العظيم أيها الأخوة يزداد إيمانا وتألقا وحياة في نفوسنا ونفوس كل أحرار الأمة، كل أحرار الأمة. الذي مات هو ذلك المجرم، والذي مات هم أولئك المجرمون الذين ماتوا في ذكرهم وفي أخلاقهم، وأصبح العار والشنار يلاحقهم إلى كل مكان. فرحم الله هذا الشهيد العزيز العظيم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله على طريقه وعلى طريق جده رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بإذن الله سيكون هناك محاضرة للسيد القائد عصر هذا اليوم في جامع الشعب، من المهم أن نحضر بزخم كبير في هذه المناسبة المهمة، هذه المناسبة المهمة نحيي فيها ذكرى هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المؤمن الذي هو وارث كتاب علم من أعلام أهل بيت رسول الله. سيكون إن شاء الله في عصر في هذا اليوم العصر في جامع الشعب بإذن الله، وستكون بإذن الله بعد صلاة الجمعة وقفة تحت عنوان عهدا منا لشهيد القرآن أننا على دربك ماضون ثابتون. وأيضا سيكون هناك في قاعة بن عناش يوم الأحد عصرا أمسية بهذه المناسبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضى اللهم عن أصحاب رسول الله الأخيار المنتجبين من المهاجرين والأنصار وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا وفرج عن أسرانا واشف جرحانا وانصر وأيد قائد مسيرتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر.